نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى: ويقولون إنه لا يخالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أسباب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر. فما قال الله عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: إن بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وقال: وقد تركنا جهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. ومعنى نبرأها أي نطقها وبها خلاف في الدول. وقال مخبرا عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال: أن يشاء الله لهدى الناس جميعا. وقال: وإن شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الكلام على المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة خلق أفعال العباد. يقول رحمه الله: ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل. فهذا عموم يشمل جميع الأشياء، فكل الأشياء مخلوقة لله تعالى، لم يخلقها أحد سواه، فلا خالق مع الله. وليس الإنسان يخلق شيئا من الأشياء، لا أفعاله ولا غيرها، كل شيء مخلوق لله تعالى. ولهذا قال: وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله. مراد بالأكساب هنا الأعمال، وهنا بحث في لفظ الكسب لكن لا نتعرض له الآن. فأعمال العباد، أفعالهم، أقوالهم، كلها مخلوقة لله تعالى. وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر. فمن أضله الله تعالى فلأنه مستحق للضلال، والعبد له اختيار كما سنبين إن شاء الله. فمن أضله الله تعالى فلا حجة له، لا يصح له أن يقول قد أضلني الله ولا حيلة في ذلك، إنما أضله الله لأنه مستحق للضلال، أضله الله تعالى باختياره وسعيه وكسبه. كما قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، إلى آخر الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي صريحة في المسألة كما سنبين إن شاء الله. هذه المرتبة هي المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، سبق معنا ثلاث مراتب، وهذه المرتبة هي الرابعة، وهي الإيمان بخلق أفعال العباد. وهذا جزء من عموم، فالله تعالى خالق كل شيء، لابد من الإيمان بهذا، أن الله تعالى خالق وما سواه مخلوق. فكل الأشياء الموجودة في الكون فهي مخلوقة لله تعالى، وهذا يدخل فيه كل الأشياء، الله خالق كل شيء. ومن ذلك أفعال العباد، كما أن العباد أنفسهم مخلوقون لله تعالى، فإن أفعالهم أيضا مخلوقة لله عز وجل. فهذا هو المراد بهذه المرتبة، أن تؤمن بخلق الله تعالى، أن الله عز وجل خلق كل شيء عموما وأفعال العباد خصوصا. يقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، فهذا عموم يدخل فيه أفعال العباد. ويقول تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم، خلق أشخاصكم وأعيانكم، وخلق أيضا أعمالكم وما تعملون، سواء جعلنا ما هنا موصولة أو مصدرية. موصولة يعني بمعنى الذي، مصدرية بمعنى أن، والله خلقكم والذي تعملون، والله خلقكم وعملكم، كل هذا يلزم منه خلق أفعال العباد. وكذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع وصنعته. فالصنعة أيضا مخلوقة، وهذا داخل فيه عمل العبد، لأن الصنعة لابد فيها من عمل، لابد فيها من فعل للعبد. فإذا كانت الصنعة مخلوقة فإن هذا لابد أن يدخل فيه فعل العبد. فهناك الأدلة على هذه المرتبة، منها ما هو صريح في مسألة الخلق، يعني ما يذكر فيه لفظ الخلق صراحة، ومنها ما يأتي بألفاظ أخرى بصيغ أخرى، كمثل الأدلة التي تأتي بلفظ الجعل، أن الله عز وجل يجعل فلانا كذا، كما في قوله تعالى في ذكر دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فالله تعالى هو الذي يجعل العبد مقيما للصلاة. كذلك الآيات التي فيها التيسير، التيسير أن الله تعالى ييسر فلانا من خلقه أو بعض خلقه لكذا، يقول تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الحديث الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا لدفن بعض الناس، ففي الحديث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ هذه الآية: فأما من أعطى واتقى. كذلك الأدلة التي تأتي بذكر الهداية، أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والتي تأتي بسؤال الله الهداية والاستعاذة به من الضلال، وما أكثر هذا، ما أكثر ما تجد في القرآن أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وما أكثر ما تجد في الكتاب والسنة سؤال الله الهداية والاستعاذة به من الضلال. لو لم يكن إلا الفاتحة لكفى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه كلها أدلة على المسألة، ومنها نفهم معنى خلق أفعال العباد. ما معنى خلق أفعال العباد؟ أولا، أن الذي يخلق فعل العبد هو الله، ليس العبد هو الذي يخلق فعله من دون الله، ليس العبد هو الذي يخلق فعله خارجا عن سلطان الله وقدرته وخلقه، بل الله تعالى خالق فعله كما أنه خالق ذاته وشخصه. ثانيا، مسألة التيسير التي ذكرناها، أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فمن اهتدى فالله تعالى هو الذي جعله مهتديا، هو الذي هداه، ومن ضل فالله تعالى هو الذي أضله. مسألة التيسير، أن الله عز وجل يهدي فلانا ويضل فلانا، ييسر فلانا للخير وييسر فلانا للشر، فهذا أيضا داخل في خلق أفعال العباد. فالله هو الذي يهدي وهو الذي يضل، هو الذي ييسر للخير وهو الذي ييسر للشر، هو الذي يجعل العبد طائعا وهو الذي يجعله وهو الذي يجعله عاصيا، وهذا كله مبني على الاختيار كما سنبين إن شاء الله. فالمهم الآن فهم معنى خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد هو إيجاد للأفعال كما أنه إيجاد للذوات والأشخاص، خلق الأفعال هداية وتيسير وتمكين، الله تعالى يمكن العبد من الطاعة ويمكنه من المعصية، هذا هو المراد بخلق أفعال العباد. المبحث التالي بعد هذا إثبات مشيئة العباد واختيارهم، فهذا الذي ذكرناه من خلق الأفعال ليس جبرا، ليس جبرا، ليس العبد مجبورا على فعله واختياره، بل العبد له مشيئة واختيار. يقول تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ويقول تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول تعالى: فاعبدوا ما شئتم من دونه. وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فاختيار العبد تابع لمشيئة الله عز وجل. المراد هنا أن نبين أن العبد ليس مجبورا على شيء من أفعاله، وإنما له اختيار وله مشيئة، يختار الخير ويختار الشر، والله تعالى يحاسبه بناء على ذلك. طيب، مسألة الجعل والتيسير التي ذكرناها كيف تكون؟ العبد عندما يختار الخير ييسر الله له الخير، وعندما يختار الشر ييسر الله له الشر. والله تعالى حكيم ليس بظالم للعباد، وما ربك بظلام للعبيد. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولا يجبر أحدا من عباده على فعله، وإنما هناك اختيار، وبناء على الاختيار يأتي التيسير. فإذا اختار العبد الخير ليس له أن يأتيه إلا بمشيئة الله، فالله عز وجل ييسر له ذلك، ييسر له الأسباب ويعينه ويوفقه. لولا هذا لما انصرف العبد في طريق الخير. وإذا اختار العبد الشر فالله تعالى يذلل له الأسباب كذلك، يمكنه من ذلك، فلولا أن الله عز وجل مكنه من الشر لما أتى. والمسألة مبنية على ماذا؟ على الاختيار والمشيئة. فالعباد لهم مشيئة واختيار بنص القرآن وبالضرورة والحس، فكل واحد من أنفسنا يجد، كل واحد منا يجد من نفسه ذلك، يجد من نفسه المشيئة والاختيار. لا يجد أحد من نفسه أنه يجبر على فعله، يجبر على الطاعة أو يجبر على المعصية. هناك اختيار، إن شئت فعلت الطاعة وإن شئت فعلت المعصية، وهذا هو الذي ينبني عليه الثواب والعقاب. فالله تعالى يثيب العباد ويعاقبهم بناء على اختيارهم، ولولا هذا لكان الله ظالما. لو كانت المسألة ليس فيها اختيار للعبد، لو كانت المسألة فيها الجبر أن العبد مجبور على فعله، فكيف يثيب الله تعالى من لا سعي له في الطاعة وإنما دفع إليها دفعا، وكيف يعذب من لا سعي له في المعصية وإنما دفع إليها دفعا؟ فهذا لو حدث يعد ظلما وعبثا يتنزه عنه الله عز وجل. فهذا هو المراد إذن بخلق أفعال العباد، وخلق أفعال العباد لا يعني نفي المشيئة والاختيار، فالعبد له مشيئة واختيار عليها يحاسب، وعلى أساسها يقوم الثواب والعقاب. هذه المرتبة التي هي مرتبة خلق الأفعال ضل فيها أيضا طائفتان كبيرتان. الطائفة الأولى هي طائفة القدرية المتأخرين الذين ذكرناهم في المشيئة. مذهب هؤلاء القدرية في خلق أفعال العباد كمذهبهم في المشيئة تماما، بمعنى أنهم نفوا عموم المشيئة كما سبق. هم أيضا في الخلق نفوا عموم الخلق، فأخرجوا جزءا من الأشياء عن خلق الله تعالى. قالوا: أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما العباد هم الذين يخلقونها، و لا يثبت هؤلاء أن الله عز وجل يهدي أحدا أو يضل أحدا، لا تدخل لله تعالى في أفعال العباد عندهم أصلا، وإنما المسألة كلها من عند من؟ من عند العبد. الطائفة الثانية هي الجبرية القائلون بالجبر، أي إن العبد مجبور على فعله لا مشيئة له، وإنما هو كالريشة في مهب الريح، يجد نفسه طائعا، يجد نفسه عاصيا، لا حيلة له ولا إرادة أصلا. فهؤلاء هم الجبرية. فالقدرية كما قال فيهم السلف رحمهم الله تعالى: خاصموهم بالعلم، خاصموهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. يعني هؤلاء الذين يقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى، يقال لهم: هل تثبتون لله علما سابقا على حدوث الأشياء أم لا؟ فإن أقروا به، إن أقروا بالعلم خصموا، يعني قامت عليهم الحجة. لماذا؟ لأن العلم السابق لا يستلزم ماذا؟ الجبر. العلم السابق لا يستلزم الجبر، فكذلك الخلق لا يستلزم الجبر. فإن أقروا بالعلم السابق قامت عليهم الحجة، وإن جحدوه، إن جحدوا هذا العلم كفروا. هذا الذي تقدم معنا أن السلف كفروا القدرية الأوائل الذين قالوا الأمر أنف، يعني الله تعالى لا يعلم الشيء حتى يقع. تمام. فهذا هو الكلام مع القدرية. الأدلة واضحة صريحة في إثبات خلق أفعال العباد، ليس هناك محظور في هذا، هذا لا يستلزم الجبر ولا يعنيه إطلاقا. مسألة العلم تقام عليهم الحجة من خلالها. ثم أيضا يلزمهم كما قال من قال من السلف إثبات خالق مع الله تعالى، وهذا هو معنى ما ورد في الحديث عند من يصححه من أهل العلم: القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس أثبتوا خالقين، والقدرية عندما يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم فقد جعلوا مع الله ماذا؟ خالقا. تمام. فهذا هو المراد بكلمة القدرية مجوس هذه الأمة. وأما الجبرية فمذهبهم ظاهر البطلان، ظاهر البطلان بالشرع والعقل والحس، والأدلة صريحة في إثبات المشيئة والاختيار، فليس لهم حجة فيما يقولون، ليس لهم حجة فيما يقولون. لكن نتوقف عند شبهة شهيرة لهم، يستدلون بقوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيقولون: طيب، يعني ليس لنا فعل، الله تعالى هو الذي فعل. فيقال: معنى الآية يتبين من نصها، لسنا نحتاج إلى شيء آخر. وما رميت إذ رميت، إذن هناك رمي، هناك فعل. تمام. أثبته الله عز وجل للعبد: وما رميت إذ رميت، فهناك رمي قد وقع. ولكن الله رمى يعني ماذا؟ يعني أوصل المرمي إلى الهدف. تمام. فالذي يكون من فعلك أنت هو الرمي، لكن توصيل السهم مثلا إلى الهدف هذا من توفيق الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي وفق وهو الذي يسر في هذا. تمام. إذن فالعبد قد رمى، وهذا فعل ينبني على مشيئة واختيار، ولا بد من هذا، هذه ضرورة الحس، ضرورة الفطرة والخلق. تمام. فلا حجة لهم في هذه الآية المقصود بها الإيصال، المقصود بها التوفيق والتيسير، ليس المقصود بها نفي الفعل عن العبد. هناك أيضا مذهب شهير باطل في هذه المرتبة، وهو مذهب الأشاعرة. الأشاعرة مذهبهم غريب، وهو من محالات المذاهب عند العلماء. يقولون إن العبد لا يفعل الفعل من تلقاء نفسه، بمعنى عندهم ما يسمى بالكسب، ما يسمى بالكسب. ما هو الكسب عندهم؟ يقولون: العبد عندما يفعل أي فعل يخلق الله الفعل عند فعل العبد، يخلق الله الفعل عند فعل العبد، لا يلزم أن تفهم لأنه من محالات المذاهب. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني المثال الشهير يقولون مثلا عندما تقطع التفاحة بالسكين، خلق الله القطع عند إمرار السكين، خلق الله القطع عند إمرار السكين، فليست السكين هي التي قطعت، وإنما خلق الله القطع عند ماذا؟ عند الحركة، عند إمرار السكين. فتفسير الكسب عندهم يعود إلى هذا، يعني مسألة الكسب وأفعال العباد وهذه الأشياء كلها مبنية على هذا، أن الله يخلق الفعل عند فعل العبد، فليس العبد عندهم فاعلا على الحقيقة. باختصار معنى هذا المذهب أن العبد ليس فاعلا عندهم على الحقيقة، وإنما الله هو الذي يفعل، ليس للعبد دور إلا أنه يتحرك والله تعالى يخلق الفعل عند حركته. تمام؟ فهذا من محالات المذاهب عند العلماء، مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. يعني هناك مذاهب محال، يعني لا تتصور، لا تتصور، لا تعقل. تمام؟ فهذا مذهب شهير يعرف في هذه المسألة، هو من محالات المذاهب، ويكفي هذا في تصور بطلانه، وأنهم في الحقيقة لم يثبتوا للعبد فعلا ولا مشيئة ولا اختيارا، وإنما جعلوا المسألة كلها في فعل الله عز وجل. فهذا في الحقيقة يعود إلى الجبر، يعود إلى الجبر، ليس هناك فرق حقيقي بين مذهبهم ومذهب الجبرية، فلهذا قال العلماء مذهبهم يعود إلى مذهب الجبرية. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون إن الخير والشر والحل والمضر في قدره من الله عز وجل، أمضاه وقدره، لا يضر لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله.
هنا الكلام على الإيمان بالقضاء والقدر عموما إجمالا، الكلام هنا على إثبات القضاء والقدر عموما. فيقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. فكل شيء بقدر، كل شيء بقدر وقضاء من الله سبحانه وتعالى. والفرق بين القضاء والقدر كما يلي: القضاء في أصله بمعنى الحكم، القضاء بمعنى الحكم، والقدر بمعنى التحديد، القدر بمعنى التحديد، مبلغ الشيء، حدود الشيء. يعني تقول مثلا هذا قدره كذا، قدره يعني ماذا؟ حدوده، مبلغه. فالفرق بين القضاء والقدر أن القضاء هو الحكم وأن القدر هو التحديد. ولهذا فالعلماء، هذا هو الفرق اللغوي يعني في أصل اللغة، وبناء عليه فالعلماء يفرقون بين القضاء والقدر من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن القدر سابق على القضاء، القدر سابق على القضاء، القدر يعود إلى تقدير الشيء، تحديده، بيان مبلغه، فهذا يكون أولا، ثم يأتي القضاء الذي هو الحكم الفعل. الوجه الثاني، القدر يرجع إلى الصفة الذاتية لله عز وجل، وإذا تكلمنا هنا على المراتب التي ذكرناها في القدر تحديدا، فهذا يرجع إلى صفة العلم، القدر يرجع إلى علم الله عز وجل، إلى الصفة الذاتية، والقضاء يرجع إلى الصفة الفعلية، الحكم فعل من الله تعالى، الله تعالى يقضي يحكم، هذا فعل من الله تعالى. فالقدر راجع إلى العلم، والقضاء راجع إلى ماذا؟ إلى الحكم، إلى الفعل. الوجه الثالث أن القدر لا يعلمه إلا الله، القدر لا يعلمه إلا الله، والقضاء يعلمه الناس عند وقوعه. القضاء يعلمه الناس عند وقوعه، وهذا من حيث الأصل، وإلا فالقدر الذي يعود إلى علم الله عز وجل قد يعلمه من شاء الله تعالى من الناس. الله تعالى يعلمه من شاء من عباده إلا من ارتضى من رسول، تمام؟ لكن هذا من حيث الأصل، أن القدر إذا أرجعته إلى علم الله تعالى فالأصل أنه لا يعلمه أحد، وأما القضاء فإنه إذا وقع علمه من علمه من الناس. وهذا هو معنى قول من قال من أئمة السلف: القدر سر الله. القدر سر الله، سر يعني لا يطلع عليه أحد، لا يطلع عليه أحد. فهذا هو المراد، أنه يرجع إلى علم الله، إلى تقديره لأحوال الكائنات، وهذا لا يطلع عليه أحد. ويقول العلماء أيضا: القضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر، وإذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء. فعندما يقال الإيمان بالقدر يعني والقضاء، الإيمان بالقضاء يعني والقدر، وإذا اجتمعت في النص افترقت في المعنى، فيكون الفرق كما ذكرنا، أن القدر يرجع إلى العلم وأن القضاء يعود إلى الحكم. فهذا هو الكلام على الفرق بين القضاء والقدر. وأما الإيمان بالقدر إجمالا الذي ذكرناه من قبل كان التفصيل، الإيمان بالقدر إجمالا معناه أن تؤمن أن كل شيء مقدر محدد عند الله سبحانه وتعالى، ليست الأمور فوضى، بل كل شيء قد رتبه الله عز وجل، وهذا محكم إحكاما دقيقا لا يخرج عنه شيء من المخلوقات. يقول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول الله عز وجل: فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون، وفيها قراءتان مشهورتان: تخفيف الدال وتشديدها، فقدرنا فقدرنا. ويقول تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومثله قوله تعالى: وكان أمر الله مفعولا. فهذه هي الأدلة من القرآن، الأدلة من السنة، حديث جبريل المعروف في ذكر أركان الإيمان وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي صحيح مسلم عن طاووس رحمه الله أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. وفي صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في ذكر تعزية النبي صلى الله عليه وسلم لابنته التي ماتت: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ختام هذا المبحث بالكلام على مسألة نسبة الشر إلى الله تعالى، عندما يقال وتؤمن بالقدر خيره وشره، فالشر هل ينسب إلى الله سبحانه وتعالى أم لا؟ الجواب: الشر ينسب إلى الله تعالى خلقا ولا ينسب إليه فعلا. كيف يعني؟ يقال الله تعالى خالق الشر، خالق الشر كما أنه خالق الخير، فكله مخلوق لله عز وجل، لكن من جهة الفعل ليس في فعل الله تعالى شر، ليس في فعل الله شر. وهذا هو معنى قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أن الله تعالى قال قبل هذه الآية: قل كل من عند الله. تمام؟ فهما آيتان متتاليتان، قل كل من عند الله، ثم قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طيب، ما التوجيه؟ قل كل من عند الله أي خلقا وتقديرا، فالله تعالى هو الذي قدر هذا وقدر ذاك، وهو الذي خلق هذا وخلق ذاك. لكن من جهة الفعل، الشرع عندما يأتي للعبد هذا من جهة فعل الله تعالى لا يسمى شرا، وإنما هو خير بالنسبة لفعل الله عز وجل. كيف هذا؟ الشر عندما يأتي للعبد يأتي حتى يكفر من ذنوبه، حتى يرفع من درجاته، أليس كذلك؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وهذا كله ينبني عليه الابتلاء والتمحيص، حتى يعلم الله تعالى الصابر من غيره، وحتى يعلم المؤمن من الكافر. صحيح؟ فهذا كله بالنسبة لتقدير الله عز وجل، بالنسبة لفعله لا يسمى شرا. فالشر مخلوق لله تعالى، خلقه الله تعالى، لكن من جهة ما يترتب عليه، من جهة حكمة الله تعالى في إيجاده، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى شرا. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الطويل المعروف: والشر ليس إليك. والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إلى فعلك، لا ينسب إلى فعلك، لأن هناك حكمة عظيمة تترتب عليه، خلقه الله تعالى بحكمة عظيمة. تمام؟ إذن الحاصل: الشر مخلوق لله، خلقه الله تعالى، الله تعالى خالق الخير والشر، لكن من جهة الفعل، من جهة ما يترتب على الشر، من جهة الحكمة من خلق الشر، يعد ماذا؟ يعد خيرا. نكتفي بهذا.